قوات العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، نتابع فيها الأجواء التي سادت عملية الاقتراع الخاص في محافظتي النجف ووسط. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة عادل محمود عدد آخر من المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، رغم كم الملصقات والبوسترات الدعائية التي تملأ واجهات الأبنية والشوارع والندوات والمؤتمرات التثقيفية والتوعوية والبرامج الدعائية، يرى بعض المراقبين للمشهد الانتخابي أن هناك قصور كبير في توعية وتثقيف الشرائح الاجتماعية البسيطة، ليس حول ضرورة المشاركة في الانتخابات والتعريف بالمرشحين، بل قصور في التعريف بآلية الاقتراع وتأشير الاستمارة الانتخابية. لكن المسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يؤكدون أن برامجهم التوعوية وصلت إلى كافة الشرائح. حيدر رشيد عد تقريرا حول هذا الموضوع من بغداد.
يومان هو الوقت المتبقي على إجراء انتخابات المجالس المحافظات. الأسئلة التي تثار في الشارع العراقي هي عديدة وتدور غالبا حول الأسماء المرشحة والنتائج التي ستؤول إليها الانتخابات أو نزاهتها، لكن العملية الانتخابية ذاتها بوصفها آلية لتداول السلطة ولحداثة عهد العراقيين بها، فإن تساؤلات أخرى تطرح بهذا الصدد وتدور حول مدى فهم الناخب العراقي لصيغة عملية الاقتراع واستخدام الاستمارة الانتخابية.
حملات هاي التوعية اللي قامت بها المفوضية، احنا ما حد جانا زارنا لا بالمنطقة ولا بس ما حدا انه بالتلفزيون يعني كنا نشوفه يعني.
هاي كافية بالنسبة للشريحة الأكبر بالمجتمع، هم شريحة يعني غير متعلمين ربما يعني.
تعتقد هاي المغرب ما يخصني يعني، احنا خلينا نقول يعني الناس اللي عندهم شوية طلع على شغلات كافية، بس الشريحة لا اللي ما عندهم خلفية ثقافية أو ناس بسطاء لا مو كافي.
قامت المفوضية بتنظيم العديد من حملات التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية، لكن أغلب هذه الحملات اقتصرت وتوجهت إلى فئات العاملين والموظفين بالمؤسسات والدوائر الحكومية، واكتفت المفوضية بإطلاق وسائل التوعية عن طريق الإعلانات التلفازية مستهدفة الشرائح الأخرى من الناخبين. لكن من خلال اللقاءات المباشرة مع هذه الشرائح التي هي أقل تعليما، يتبين أن مثل هذه الوسائل لم تكن كافية لإطلاع الناخب وتوعيته بالعملية، وهو أمر تنفيه مفوضية الانتخابات.
ثامر خلف السوداني مسؤول العلاقات المحلية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. كل محافظة تقام فيها الانتخابات هناك ندوة، لدينا مكاتب محافظاتنا ولدينا ضمن هذه المكاتب أقسام خاصة وشعب خاصة بالإعلام والعلاقات، وهذه المكاتب تقيم ندوات في كل قضاء.
يعني هذه الإعلانات هي فقط يعني تحث الناخب على المشاركة والانتخاب
ليس فقط.
وليس كيفية الانتخاب.
حتى مكاتبنا في الكرخي والرصافة تقيم ندواتها للوصول إلى الناخب بصورة مباشرة، مع ذلك لا تخلو قناة تلفازية أو إذاعية من مشاهد التمثيلية أو المسامع الإذاعية أو أخبار المفوضية، فضلا عن المواد المطبوعة والمنشورة التي صدرتها المفوضية.
هذه هي ليست التجربة الأولى على صعيد الانتخابات، لكن وباعتقاد بعض المرشحين أنفسهم فإن هناك حاجة إلى مزيد من التوعية والتثقيف بهذا الخصوص.
الدكتور هشام العاني خبير في وزارة التخطيط، والله كناخب وكمرشح في احدى القوائم الانتخابية.
يعني آلية الانتخاب، طريقة وصول الناخب الى مركز الاقتراع، الاستمارة الانتخابية نفسها، يعني هل تبدو هي مثالية بالنسبة لك؟ يعني
والله انا اعتقد فيها بعض الصعوبة، لانه اكثر المواطنين يعني نسبة كبيرة من المواطنين لا يقرؤون يكتبون، وهذه تدل على ارقام يعني، فقط كان ممكن ان اضافة بعض الصور إلى القوائم الانتخابية لدليل الناس اللي هي لا تستطيع القراءة والكتابة.
يعني اقتراحاتك
يعني كان موضوع يعني في بعض الدول اللي بدأت بالانتخابات كانت تضع صور معينة مثل فاكهة وإلى آخره حول كل قائمة، فالمرشح يجي يشوف الصورة وما يعرف قراءة وكتابة فينتخب الصورة.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زال معكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا الكرام. بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف الخميس بفرز الأصوات والتحقق من صناديق الاقتراع الخاص، وكانت المفوضية قد أعلنت عن نجاح عملية الاقتراع الخاص التي جرت الأربعاء وشملت قوات الجيش والشرطة والكوادر الطبية والمرضى، بينما أشارت بعض الجهات الرقابية إلى حدوث بعض الخروقات وغياب التنسيق بين المفوضية ومراكز الاقتراع. لكن مكتب المفوضية المفوضية رد على هذه الانتقادات. أيسر اليسري لديه المزيد من التفاصيل.
أكدت مديرة مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف بشرى الزاملي أن الاقتراع الذي جرى يوم أمس وما سمي بالاقتراع الخاص تم بدون خروقات تذكر، مع وجود بعض الملاحظات والشكاوى التي لا تؤثر على سير العملية الانتخابية.
تقييم جيد وجرت العملية بانسيابية دون حدوث أي مشاكل، الإقبال كان عالي، الحضور منظم، يعني المفوضية طبقت كل الإجراءات المتبعة المنصوص عليها بالأنظمة ووفق ما تدربنا عليه، ولله الحمد لم تسجل أي مخالفة ولا أي حادثة ولا أي خرق أمني، وحضور كبير جدا من المراقبين ومؤسسات المجتمع المدني ورافقتنا حتى بعملية نقل صناديق الاقتراع. بالتأكيد أكو شكاوى، لكن هذه الشكاوى ليست بالمستوى اللي يصل إلى حد أنه يكون هناك مخالفة قانونية تصل إلى غلق مركز أو إلغاء محطة أو تجاوز.
فيما أكدت الزاملي وخلال عملية التسوية أن أي استمارة لا يوجد لها اسم في قاعدة البيانات سيتم إلغاءها من عملية الاقتراع.
أسماء هذه نتحقق من وجودها في سجل الناخبين، الصوت اللي موجود اسمه في سجل الناخبين ناخذ نحسبه بعدين نجري على عملية العد. الصوت اللي ما موجود بسجل الناخبين راح تعتبر الورقة مرفوضة، تختم بختم مرفوضة لأنه ما ورد اسمه ضمن سجل الناخبين.
إلى ذلك كانت معظم التقارير التي رفعتها الشبكات الرقابية المتواجدة في مراكز الاقتراع قد وصفت بالإيجابية بسبب التوافد الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية. مدير مكتب التنسيق لشبكة تموز الرقابية عامر القاضي أشار أن التقارير التي رفعت لم تخلو من الخروقات والأخطاء.
بعض المراكز الاقتراع لاحظنا أنه ما زالوا الدعايات الإعلامية عن المركز نفسه، يعني المفروض أنه احنا مثل ما نعرف على الأقل 24 ساعة قبل اليوم الانتخابي المفروض يصير صمت إعلامي، وهذا الصمت الإعلامي ما كان موجود البارحة.
تلك الخروقات لم يقتصر رصدها على المنظمات الرقابية، فمراقبو الكيانات السياسية من جانبهم رصدوا عدد من هذه المخالفات. ممثل كيان ائتلاف دولة القانون فرقان علي رزاق أشار إلى ضعف التنسيق بين المفوضية ومراكز الاقتراع.
شفنا بعض الخروقات اللي صارت بالعملية الانتخابية، ضعف التنسيق في بعض المراكز، كان هناك عدد الناخبين أكثر من عدد أوراق الانتخاب، مما أدى إلى مشكلة أنه الناس ترجع على البيت بدون انتخاب، وهذا حق، يعني المواطن حق أنه ينتخب وحق على المفوضية أن توفر له ورقة الانتخابية. أما نأتي لمركز انتخاب يكون هناك نقص في أوراق الاقتراع، هذا أول شيء مرفوض.
مفوضية الانتخابات من جانبها ردت على تلك الاتهامات بأنها غير دقيقة، وحسب مديرة مكتب النجف بشرى الزاملي
فتحت مراكز الاقتراع في محافظة النجف وفي كل محافظات العراق بالاعتماد على البيانات المسلمة لنا من الجهات الأمنية من كتب رسمية، وهذا كله موجود عندنا. وبالحقيقة أنا ما أعتقد أنه هذا شيء دقيق، لأنه عندي أوراق اقتراع فاضت عن الحاجة، مراكز اقتراع بقت عندها عدد كبير من أوراق الاقتراع لم تنفذ، الأمر مو دقيق.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
ونبقى مع انتخابات مجالس المحافظات والأجواء التي جرت فيها عملية الاقتراع الخاص، حيث أشاد ناخبون في محافظة وسط بعملية التصويت والحرية التي تمتعوا بها عند إدلائهم بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي افتتحت في مدينة الكوت وباقي المناطق التابعة للمحافظة، واستقبلت 13,000 من منتسبي قوى الأمن الداخلي والجيش والراقدين في المستشفيات. هذا أحد الناخبين يتحدث عن أجواء عملية الاقتراع الخاص.
وجينا مسير فعلا، ما حد جبرنا جينا، احنا جينا على راحتنا. أجواء طبيعية وانتخابات حرة وديمقراطية وما بها يعني أي ضغوط وأي تدخيل لأي جهة سياسية.
يوم الاقتراع الخاص رافقته خطة أمنية مكثفة ضربت أطواقا احترازية أحاطت بمراكز التصويت، فيما شرعت القيادة الأمنية بنشر مفارز استخباراتية بزي مدني في إجراء استباقي يهدف إلى رصد أي حالة تمارس للضغط على الناخبين من قوات الشرطة والجيش لتغيير قناعاتهم في اختيار المرشحين، كما أشار إلى ذلك أحد القادة الميدانيين.
توفرت خطة أمنية للناخب بالنسبة لعناصر الأمن الداخلي خاصة بقيادة شرطة وسط، على انه الناخب يختار له حريه الاختيار بمن يرشح من قائمه والشخص المرشح فيها، وبدون تاثير او ضغوط جانبيه من اي ضابط او مسؤول.
يشار إلى أن المفوضية المستقلة للانتخابات صادقت على أكثر من 29 ألف مراقب محلي شارك قسم منهم في يوم الاقتراع الخاص. من هؤلاء المراقبين الذين يمثلون الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات امتدح يوم التصويت، وآخرون أبدوا ملاحظاتهم على بعض المظاهر التي رافقت اليوم الانتخابي.
العملية الانتخابية جيدة بمحافظة واسط، والقدوم هو يعني من الداخلية والدفاع جاي يمشون يعني بسير العملية الانتخابية، والحمد لله والشكر ماكو أي اختراق، ماكو أي عملية تزوير.
تعدادات مذاكر مستوى حقيقة، اللي شاهدنا حتى أكو دعايات انتخابية يعني ما تبعد حتى على 100 متر أو قريب على المركز الانتخابي تقريبا 50 متر. الجهات الأمنية حقيقة موجودة في داخل المركز وليس خارجه، مما حتى نرى بعض المراقبين من الكيانات السياسية في باب المركز، وهذا يثير بعض العلامات ما هو عملهم في باب المركز.
وفي ظل الإجراءات المشددة التي فرضتها المفوضية على وسائل الإعلام واعتذارها عن الإجابة عن تساؤلات الصحفيين، توفرت معلومات تفيد بأن هنالك بحدود 1000 ناخب من العناصر الأمنية التي يحق لهم التصويت لم يمارسوا حقهم الانتخابي بسبب الإجازات أو الواجبات، فيما لم تفتح المفوضية مركز لتصويت النزلاء من الموقوفين والسجناء على حد قول أحد المصادر الإعلامية في المفوضية. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
واتمنى تجمعني، شفت هوا طار القلب والعقل وداني، اجمع الصلاة على البحر واتمنى تجمعني، شفت هوا طار القلب والعقل وداني، ترسم قلب بسهم والسهم في صدري، جيب القهر والألم خلي على قلبي، شريان قلبي وكر أعزف وسهم. كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني، رددت علي يا رجل خليني بحزاني، كتبت لها فوق الرمل اسمي وعنواني، رددت علي يا رجل خليني بحزاني.
مستمعين الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة عادل محمود عدد آخر من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تسير الأيام والأعوام وزهرة الثقافة تتجدد دائما مع تغير أحوال الناس وأفكارهم ومع سعيهم للبحث والتعبير عن معنى لحياتهم. وفي أرض العراق التي شهدت تقلبات وتحولات كثيرة تتلون زهرة الثقافة بما تتركها عليها الأحوال والظروف من ألوان ومعان. مرحبا بكم أحبائنا المستمعين في حلقة جديدة من المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
خبرنا الأول عن رحيل المفكر والباحث العراقي الكبير شيخ بغداد الدكتور حسين علي محفوظ عن عمر ناهز 83 عاما في بيته في مدينة الكاظمية يوم الاثنين 19 من الشهر الجاري. يعتبر الباحث الراحل من أبرز رجالات الأدب والفكر في العراق، وله بحوث ودراسات وكتب كثيرة في مختلف المجالات التاريخية واللغوية والأدبية والفكرية. ولد الباحث والعلامة العراقي حسين علي محفوظ عام 1926 في مدينة الكاظمية لأسرة دينية عريقة، وأكمل دراسة الدكتوراه نهاية خمسينيات القرن الماضي في مجال الدراسات الشرقية. وترك محفوظ أكثر من 1500 كتاب ورسالة وبحث ودراسة في مجالات متنوعة، هذا وتم تشييعه في مدينة الكاظمية يوم الثلاثاء 20 من الشهر الحالي. كما تعرضت الممثلة العراقية أمل طه إلى جلطة دماغية أرقدتها المستشفى، وهي تخضع إلى العلاج والإشراف الطبي حاليا. ويعرف أن الممثلة أمل طه عرفت بأدوارها الكوميدية في الأعمال الدرامية والمسرحيات العراقية. اختتمت في بغداد نشاطات ملتقى القصة العراقية الرابع والتي استمرت 3 أيام من 17 إلى 19 من الشهر الجاري، وتضمنت الفعاليات تكريما للناقد والأديب الراحل علي جواد الطاهر. وشهد الملتقى جلسات قراءة للنصوص قصصية وتقديم شهادات لعدد من الكتاب العراقيين. وحضر الملتقى أدباء وكتاب من مناطق عراقية مختلفة مثل الحلة والنجف وصلاح الدين والموصل وغيرها.
محطات ثقافية.
محطتنا الأولى نبدأها من مدينة الناصرية، حيث أقيم على قاعة الاقتصاديين فيها المعرض الفني السابع للفنانة الفطرية أم سرحان. أم سرحان امرأة ريفية تعيش في بيت طيني تستمد منه مادة أعمالها النحتية، وهي لم تكمل دراستها الابتدائية ولكن موهبتها تفتحت رغم ذلك في مجال النحت.
أنا هذا المعرض السابع، قمت العديد من المعارض ومشاركات عديدة ونلت على جوائز وشهادات تقديرية وإعجاب من الفنانين الحمد لله والشكر. وحاليا أنا أقدم هذا المعرض يضمن 30 عمل، والأعمال التشكيلية قسم الأعمال اتجاه حضاري وقسم يتكلم عن المرأة ومعاناة المرأة.
الحاضرون في معرض الفنانة أم سرحان عبروا عن إعجابهم بجوانب مختلفة من أعمالها. الفنان حسين الشنون:
والله بالنسبة للمرأة الريفية البسيطة لإقامة هاي الأعمال النحتية مو غريب على مدينة الناصرية، مدينة الحضارة ومدينة السمر، هكذا مبدعين والفنانين في محافظتنا، فعندها أعمال يعني تقريبا ناضجة نقدر نقول، وبدت بعد التشجيع اللي قاعد تحصل بعض الفنانين ووقوفهم معها يعني قاعدة تتطور بشكل رائع.
وجود وجوه من بغداد معرض فني بأقلام الألوان الخشبية أقامه الفنان سلام عطا صبري على قاعة مدارات. الفنان سلام عطا صبري فنان متخصص بالسيراميك، وسبق له أن أقام عدة معارض باختصاصه، وهذا هو أول معرض يقيمه لرسومه.
سلام عطا صبري فنان تشكيلي، دراستي التخصص الدقيق فنون جميلة السيراميك، لكن معارضي السابقة 3 معارض شخصية في بغداد و3 معارض شخصية بالولايات المتحدة في خلال دراستي في لوس أنجلوس كاليفورنيا. هذا المعرض السابع والأول رسم، والسابع ضمن معارضي الشخصية.
استلهم الفنان الأجواء العراقية القديمة ومزجها بعناصر ورموز من تاريخ العراق وظروفه في مراحل مختلفة، ورسومه عموما طغى عليها اللون البني ومشتقاته التي قال عنها أنها ألوان البيئة في العراق.
طبعا اللون هو لون البيئة، لون تراب العراق، لون الغبار، وهو هذا فالتميز، وبلون الحزين لأنه اللحن والموسيقى والفن التشكيلي وكل ألواننا في العمارة هي ألوان حزينة لسبب تاريخي كنا عايشين.
طيب، نحن الآن أمام أحد اللوحات المقسمة إلى مستطيلات متعددة يضغي عليها اللون الجوزي أو البني، تقدر تحكي لنا عن هذه اللوحة تحديدا؟
هالمربعات هي جزء منها، الفكرة بدت من قيثارة أور، قيثارة أور في المقبرة الملكية، بقت بالذاكرة من متحف البريطاني من شفتها، كنت مذهول بهالمربعات، وبقى شيء من اللي بالقيثارة، بقى كم مربع، الباقي أدخلت عليه الوجوه، والوجوه والعيون السومرية.
محطتنا الأخرى مع مشكلة مزمنة من مشاكل الأدباء والكتاب في العراق، وهي صعوبة طبع كتبهم، فتجد الأديب أو الكاتب العراقي قد كدس مخطوطات كثيرة على رفوف مكتبته بانتظار أن تتاح له يوما فرصة نشر أحدها، ورغم قيام دار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة بطبع بعض الكتب بين الحين والآخر، إلا أن حجم ما ينشر هو قليل جدا نسبة إلى ما يكتب.
صادق الطراحي، شاعر وأكاديمي. هناك حقيقة صعوبات يعني كثيرة جدا. أولا صعوبات الإنتاجية، عدم استطاعة المؤسسات الثقافية أن تنتج كتاب نتيجة مثلا عدم وجود كهرباء، نتيجة اندثار المكائن. هناك صعوبات تسويقية أيضا، لحد الآن دار الشؤون الثقافية ليست لديها دار متخصصة بالتسويق وبالتوزيع. هناك أيضا صعوبات عدم قدرة الدار على التعريف بالمنشورات التي تصدرها، كل كتاب يحتاج إلى إعلان عنه في فضائية ما، في جريدة ما.
سهير الجبوري ناقد. أنا شخصيا في العام 2007 وفي العام 2008 نشرت كتابين في دمشق ولم أنشر في العراق، رغم أني قدمت لدار الشؤون الثقافية كتاب للنشر ولم يأخذ فرصته لحد الآن.
كيف تمت عملية النشر في دمشق يعني؟
في الحقيقة هي عن طريق دور النشر الموجودة هناك.
يعني كان على حسابك الخاص؟
أكيد على حساب الخاص، والآن هو موجود في دمشق وجيء إلى العراق بأعداد قليلة. كنت أتمنى لو يأخذ مكانه في العراق.
موسيقى وإيقاع.
غسلناك
عودة إلى عالم الأنغام التراثية الأصيلة والتي نشأت الأغنية البغدادية في أحضانها. هذا العالم الذي أبدع أسماء كثيرة وألحانا ظلت في الذاكرة العراقية تعود إليها كلما بحثت عن واحة للاستراحة من صخب الأغاني الحديثة وضجيجها. ونستكمل اليوم استماعنا إلى الناقد الفني عادل الهاشمي وهو يستعرض صفحات جديدة من تاريخ الأغنية البغدادية وتطورها في أواسط القرن الماضي، ويحدثنا اليوم عن الملحن سمير بغدادي وعن دور المقاهي البغدادية في الحفاظ على التراث الغنائي.
في العام قلنا 41 دخل الفنان العراقي البغدادي الأصل سمير بغدادي، وهو الاسم الفني للاسم الحقيقي وديع هوندا. وديع هوندا من عائلة عريقة بغدادية، دخل إلى الإذاعة العراقية ليس ملحنا إنما مذيعا، وكان يمتلك صوت إذاعي في الإلقاء الإذاعي، حتى أنه في العام 1955 غادر بغداد إلى محطة الإذاعة الشرق الأدنى لكي يكون فيها مذيعا. ومن هناك مارس فن التلحين، على أنه ومارس في بغداد فن التلحين، لكن عندما ذهب إلى محطة الشرق الأدنى مارس التلحين على نحو خطير، بحيث لحن لأصوات الغناء العربي، وديع الصافي، نور الهدى، صباح، كثير من نصر شمس الدين، محمد غازي، كثير من الأصوات، نجاح سلام، كثير من الأصوات الغنائية لحن لهم وديع هوندا. تذكروا أن مع غياب الشمس جابوا لي خبر، هذه إحدى روائع الصافي هي من تلحين سمير بغدادي. عندما بدأت بوادر النهضة الفنية في الغناء العراقي، ونعني به بوادر النهضة الفنية أن هناك أصوات وافدة من مختلف أنحاء الوطن العربي قد جاءت إلى بغداد، ذلك أن بغداد في تلك الحقبة كانت تمثل حركة ازدهار شديدة التأثير في ميدان الغناء والموسيقى، حتى أن مقاهي بغداد كانت هي عبارة عن مكتبات موسيقية تهدي للعقول التي تريد التعلم وتريد النهوض بهذا الفن، كانت تهديهم الكثير من العلوم والمعارف، حتى أن رواد المقام العراقي تخرجوا من المقاهي البغدادية ولم يتخرجوا من معهد موسيقي أو مدرسة موسيقية. فأنتم تعلمون أن المدارس الموسيقية في تلك الفترة والمعاهد لم تكن موجودة أساسا. المهم أن بذرة النشوء الحقيقي للفكر الموسيقي أو للعلم الموسيقي بتعبير أدق هو كانت مقاهي بغداد.
ومن عالم الغناء والموسيقى البغدادية نحزم أشياءنا أحبائنا المستمعين لنغادر واحة جديدة من واحات الثقافة العراقية. هذه الواحة التي فقدت بعضا من أشجارها مثل الراحل العلامة حسين علي محفوظ، والتي تحتضن بذورا جديدة في عالم الفن والثقافة والإبداع. وبين هذا وذاك تظل زهرة الثقافة متجددة ما دامت هناك حياة وما دام هناك سعي للإبداع قائما في النفس الإنسانية. مستمعين الكرام، نستقبل أراءكم ومقترحاتكم على عنوان البريد الإلكتروني للإذاعة، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.